خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 80600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، والحديث مستمر عن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، وكيف كان يرشدهن للأفضل والأكمل. وقد أرشد عائشة رضي الله عنها إلى الصلاة في الحجر لما أرادت أن تصلي في الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، وأما تسميته بحجر إسماعيل فلا أصل له هذه التسمية، لكنه الحجر. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد دل زوجته على ما هو أفضل من الجهاد في حقها. فلما قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وقالت مرة: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فبالنسبة للمرأة يشبهان الجهاد في السفر والخروج من البلاد والتعب، وكذلك ما تواجهه من الزحام الشديد. ومع إرشاده صلى الله عليه وسلم النساء للأفضل في حقهن، إلا أنه كان يرخص أيضا لهن فيما يكون فيه ضعف. وقد حصل في المناسك ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة. سودة رضي الله عنها كانت امرأة ثقيلة، فكانت تتأذى إذا دخلت في الزحام، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس، قبل وقت الذروة في الاندفاع والزحام. فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس. قالت: وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. رواه البخاري. وهنا تظهر شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، وكيف أنه جنبهم زحام الناس عند الدفع من مزدلفة إلى منى، ورخص لهم أن يدفعوا قبل طلوع الفجر، وهذا خوفا عليهم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور، رواه البخاري. وكان أيضا يقاوم نزعة الغلو أو التشدد الذي لا تطيقه النفس في العبادة عند زوجاته، لأنه يريد لهن الاستمرار في العبادة وليس أن ينقطع بها. فعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق، يعني مقصود التعمق التشديد الذي لا تطيقه النفس، والإقبال على العبادة بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور. فإذا الإنسان تعب تعبا لا يطيق الاستمرار بعده، فإذا حمل نفسه فوق ما تطيق سئمت وكلت وتركت العبادة. فإذا إذا أحس بشيء ثقيل لا يكاد يطيقه يرتاح ثم يعود يواصل العمل مرة أخرى، المهم أن لا ينقطع عن العبادة. ولما ذكرت له عائشة رضي الله عنها حال امرأة تقوم الليل ولا تنام كره ذلك، فقد أخبرته أم المؤمنين أن الحولاء بنت تويت مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذه الحولاء بنت تويت وزعموا أنها لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، رواه مسلم. وهذا فيه إنكار وكراهة في من شدد على نفسه بما لا يطيق. طبعا أحيانا بعض الناس ربما يفسر الساعة التي نقومها في التراويح أنه هذا مما لا نطيق، هذا ليس بصحيح. هذه امرأة ما تنام الليل، ما تنام الليل، فهذا الذي يعني يصلي 10 ساعات 7 ساعات ما هذا يتعب جدا، هذا ممكن أن يصل إلى حد عدم الإطاقة. أما هذه الساعة التي يصليها الناس اليوم بالعشاء والتراويح والشفع والوتر، فهذا مما يعني تطيقه النفوس في العادة. ولذلك ليس يعني المقصود من هذا أن الكسلان يجد فرصة للراحة، لا، ولكن الذي يشد على نفسه هذا الذي ينبغي عليه أن يرتاح، الذي يشتد على نفسه وشدة يمكن تنفره على المدى الطويل من العبادة فهذا عليه أن يقتصد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عن هذه المرأة التي تصلي الليل قال: من هذه؟ قيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، كلفوا من العمل ما لكم به طاقة. وكان يحث نساءه على المداومة على الأعمال الصالحة وإن كانت قليلة. ولذلك رأى عائشة رضي الله عنها هي التي روت حديث: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وكانت عائشة كما يقول القاسم بن محمد: إذا عملت العمل لزمته. لماذا كان العمل الدائم أحب إلى الله من العمل المنقطع؟ يقول الجوزي: لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض عنه، الثاني أن مداوم الخير ملازم الخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. فإذا الصلة الدائمة بالله والعبادة المستمرة هذه كل يوم ولو مدة يسيرة أحسن من أن يجتهد الإنسان ليلة وليلتين ثم ينقطع طيلة الشهر. وكان عليه الصلاة والسلام يعظ زوجاته ويحثهن على الصدقة وبذل المال والإنفاق في الخير، وقال: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان، رواه أحمد وحسنه بن حجر. وشق التمرة نصفها وجانبها، والمعنى لو ما عندك إلا شيء يسير تصدقي به، لو ما أردت أن تتصدقي إلا بيسير افعلي ولا تترددي. فأرشدها أن تجعل بينها وبين النار سترا من الصدقة وعمل البر ولو باليسير، هذا يستر المتصدق عن النار. طبعا قد يقول قائل يعني هذه نصف تمرة كيف تسد النار عن هذا الإنسان؟ فنقول إن الله يربيها، الرحمن يربيها بكفه حتى تكون التمرة مثل جبل أحد، ولذلك تستر عن النار. ليش ما تستر عنه؟ تستر عن النار، تستر عن النار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه، أي نظرت في الشيء الذي تصدقت منه لتنظر كم نقص. بعد ما أعطت السائل نظرت في الباقي الذي عندها كم نقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت: نعم. قال: مهلا يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. رواه النسائي وحسنه الألباني. قال ابن حجر رحمه الله: الإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا، والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. فبعض الناس يتصدق مثلا ثم ينظر في الحساب كم بقي، كل شيء ينظر في المحفظة كم بقي، ينظر في المال الذي كم بقي، يعد الباقي يعد الباقي، يعني هذا الحرص الشديد على العد وخشية أن ينفد المال فهذا النفسية هذه التي تؤدي إلى ذهاب البركة، لأن في معنى في هلع وتعلق شديد ودائما يحرص على العد والإحصاء. وليس المقصود أن الإنسان ما يكون له ميزانية أو ما يقتصد أو ما ينظم الأمور أو ما يوزع الراتب على بنود، لا، ولكن المقصود أن الإنسان لا يكون هلوعا دائم النظر والعد والإحصاء وكل، وبالذات في موضوع الصدقة. يتصدق بعدين يعد كم راح منها كم راح منها، وربما يحصل له لا طلعنا أكثر من اللازم. اللازم ما هو اللازم؟ ولما ذبح النبي عليه الصلاة والسلام شاة سأل عائشة ما بقي منها، فقالت: يا رسول الله ما بقي إلا كتفها، يعني تصدقوا بكلها إلا الكتف، أبقته للنبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت تعلم أنه يحب الكتف أو الذراع. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمها أمرا عظيما، فقال لها لما قالت ما بقي إلا كتفها، قال: كلها قد بقي إلا كتفها، كلها قد بقي إلا كتفها. حديث صحيح. قال في تحفة الأحوذي شرح الجامع الترمذي: أي ما تصدقت به فهو باق، وما بقي عندك فهو غير باق، إشارة إلى قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالذي أقرضته أنت لربك وتصدقت به لله هذا باقي، والذي أبقيت عندك هذا الفاني. وبين عليه الصلاة والسلام لزوجاته من تربيته لهن على البذل والإنفاق والحث على الصدقة، قال: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا، فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. قال النووي: معنى الحديث أنهن ظننا أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي الجارحة، فكنا يذرعن أيديهن بقصبة، فمن أطول زوجاته يدا؟ من؟ سودة، لأنها أضخمهن جسما، فظننا أن سودة هي أولهن موتا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أول واحدة ماتت؟ زينب. فعرفنا المقصود أطولكن يدا، يعني أكثركن صدقة وإنفاقا، لأنها كانت تعمل وتتصدق من كسب يدها. وهذا الحديث يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يدل زوجاته على أبواب الصدقة والحث على إنفاق المال. النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يبين لزوجاته الأحكام الشرعية، وربما الواحدة تتحرج من شيء مباح، كما أن بعض الناس يفعل الشيء المحرم ويظنه مباحا، كذلك ممكن يحرم الشيء وهو مباح، فيبين الحكم. وقد تكون هناك صلة قرابة، صلة رضاع. صحيح الرضاع ما هو مثل القرابة، لكن صلة يعني لها أيضا حق. فاستأذن أفلح أخو أبي القعيس على عائشة رضي الله عنها بعد ما أنزل الحجاب، فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. من الذي استأذن؟ أخو أبي القعيس. طيب، إذا كان زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة، ماذا يكون زوجها أبو القعيس بالنسبة لعائشة؟ أبوها من الرضاع، أبوها من الرضاع. طيب، أخو أبي القعيس ماذا يكون لعائشة؟ عمها من الرضاع. طيب، أخت زوجة أبي القعيس ماذا تكون لعائشة؟ خالتها من الرضاع. أم أبي القعيس ماذا تكون لعائشة؟ جدتها من الرضاع. وأبوه جدها من الرضاع. وهكذا الرضاع يحرم كتحريم النسب، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لما دخل استأذن أخو أبي القعيس على عائشة، قالت لا آذن له، ظنت أن الصلة فقط بينها وبين أبي القعيس فقط. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذني؟ عمك، هذا عمك. قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال ذني له فإنه عمك، تربت يمينك. رواه البخاري. طبعا تربت يمينك معناها اللغوي تلصق اليد بالتراب من شدة الفقر، لكن العرب لا تريد هذا المعنى، وإنما تقول مثل هذه الكلمة إشفاقا مثلا، تنبيها ونحو ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يؤدب زوجاته ويريد لهن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والأقوال، ولذلك حثهن على الكلام فيما يفيد وترك الكلام فيما لا يفيد وعدم الكلام بغير علم. فإن الزوجة قد تستعجل في الفتوى، في الجزم بحكم معين، مثلا الجزم بشيء متعلق بمصائر الآخرة ومصائر العباد عند الله، يعني هذه ليست لنا، الله عز وجل يحكم فيها، ليست للعباد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم. فالأطفال المسلمين في الجنة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من عائشة أن لا تسرع في القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. يعني ممكن الشيخ يربي التلميذ، مثلا يرى التلميذ قطع في مسألة، قد يكون التلميذ هذا كلامه صحيح لكن قاله توقعا ما هو عن علم، توقع وقطع في المسألة، وليس أن عنده علم دليل، فهو يربيه يقول له لا تسرع، مع أن الجواب صحيح لكن يريد الجواب أن يكون مبنيا على دليل وليس من توقع. ولذلك لما عائشة قالت هذا عصفور من عصافير الجنة، فأراد أن تكون تتجزم على علم. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أهله بالتقوى ومكارم الأخلاق، فقال يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولم ينزع من شيء قط إلا شانه. روى أحمد وأبو داود وحديث صحيح. إلا زانه يعني كمله وزينه، وشانه يعني عيبه ونقصه. وكان يربيهن على الرفق والحلم والأناة، وهذه من الأخلاق العظيمة. ولذلك يقول يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. رواه أحمد وحديث صحيح. كان يربيهن على حسن القول، وينهاهن عن الفحش في الكلام حتى مع غير المسلمين، حتى مع ناس يعني ممكن نحن نقول أنه يستاهل الكلام هذا، لكن هو يريد عفة لسان زوجته. فلما استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، السام يعني الموت، وربما يقول اليهودي السلام عليكم، والسلام بكسر السين يعني حجارة. فقال هؤلاء اليهود السام عليكم، كذلك المنافقون يفعلونها. فعائشة انتبهت وكانت فطنة ذكية، سمعت كلمة السام وتعرف ما معنى السام، السام يعني الموت، تعرف معناها. قالت السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، تحمست وعليكم لعنة الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم قلت عليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. ومه كلمة زجر عن الشيء. وفي هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب على السكوت مفسدة. قال الشافعي رحمه الله الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. أنت ممكن تمشيها وأنت فطن، لكن من عفة اللسان. وكان عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن منكر يراه عند أهل بيته، بل يسارع إلى إزالته، لأن حماية الأهل من المنكرات هو من الواجبات العظيمة على كل زوج، وهو داخل في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لأن هذه المنكرات إذا تركت في أوساط الأهل ستعرضهم لعذاب الله يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام شفيق على أهله، شفيق على زوجاته، لا يريد لهن أن يتعرضن لسخط الله ولا لعذاب الله. فدخل عليه الصلاة والسلام مرة وفي البيت قرام فيه صور، يعني ستارة ستر فيه صور ذوات الأرواح مرسومة على هذا، فتلون وجهه، تلون وجهه عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن هنالك منكر، هنالك شيء من الباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر على وجه كل شيء صريح غاية الصراحة، ما عنده مواربات ومخادعات، يعني تقرأ في وجهه ما في نفسه، تقرأ في وجهه ما في نفسه، ما في يعني. بعض الناس ما تعرف هو زعلان ولا فرحان ولا غضبان ولا ما تعرف، لا ما وجه غير معبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى في وجهه أحياء البشر والسرور، ويعرف مثل القمر إذا سره استنار كأنه قطعة قمر، وإذا غضب يرى ذلك في وجهه، تلون وجهه تلون. فعائشة أتوب إلى الله يا رسول الله، ماذا أذنبت؟ أستغفر الله، ماذا؟ تناول الستر فهتكه وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. رواه البخاري. الرسام والنحات يحاكي خلق الله ويصور صور ذوات الأرواح محاكيا ومضاهيا ومشابها، يريد أن يتشبه بخلق الله. من الذي يخلق الروح؟ الله. فإذا جاء هذا وشكل صورة من ذوات الأرواح، ما معناها؟ بعض الناس لا يدرك هذا المرمى، لا يدرك هذا المغزى وهذا المعنى، فيستغرب ايش ليش يعني ليش تحريم صور ذوات الارواح وايش ليش مكبرين الموضوع وليش. لكن الشريعة تريد حماية جانب التوحيد، يعني الأشياء التي تفرد الله بها مثلا الإحياء، خلق الروح، قل الروح من أمر ربي، هذه لا يمكن أن يعملها المخلوق ولا يسمح له بأن يحاكي أبدا، ولا بد قطع الطريق على هذا. ثم إن صنعت هذه الأشياء فيها لا هو طريق لتعظيمها، وربما يؤدي بعد ذلك إلى عبادتها أو إلى صرف نوع من العبادة لها وهكذا. فلذلك صور ذوات الأرواح لا يجوز أن تعمل ولا تجسم ولا ترسم ولا تنحت ولا تحفر. فأنكر عليه الصلاة والسلام هنا على عائشة بالقول وبالفعل، لكن ما ضرب عائشة ولا سب عائشة ولا قبح وجه عائشة، يعني هو صح تلون وجهه غار من وجود المنكر، لكن ما آذاها وإنما وعظها، ذكرها، زجرها، وبين لها الحكم، وما كان يعني بطريق كأن ما حصل شيء. لا، لابد الإنسان يكون عنده انفعال، يعني إذا صار خطأ، إذا ما انفعلت عند الخطأ أنت، وليس المقصود انفعال أن تحطم وتكسر وتسب وتلعن، لا، الانفعال أن يرى على وجهك، أن يرى على وجهك أن هذا في خطأ حصل. ولا كيف يتربى الذي أمامك إذا كان هذه بردا وسلاما وكأن ما صار شيء؟ لا، صار شيء، لكن كيف يكون الأثر؟ يتلون وجهه وغضب عليه الصلاة والسلام وقال كلام وعظ موعظة شديدة. بعض الناس ما يبالي، زوجته عندها صلبان ولا ذوات الأرواح ولا آنية الذهب والفضة ولا ما يغير شيئا، وهذا خطأ. كيف بيوتنا مليئة إذن بالمنكرات إذ نحن ما نغير؟ لأن باب التحف والكماليات والأشياء هذه فيها كثير من هذا الباب، اليوم فيها كثير من ذوات الأرواح وغيرها. أين يعني موقف الزوج الذي يحكم الشرع ويرفض هذا؟ دع عنك الأشياء التي تعمل للحاجة كصور الكاميرا عند إثباتات الشخصية وعند وجود، أو ما عمت به البلوى كالصور على المعلبات وعلى المصنوعات والأشياء، ما لا يكاد يخلو منها بيت، يعني مطبخ، وتجد هذه الأشياء موجودة في المصنعات والمعلبات، ولو جئت تغير كل هذا شق عليك جدا. فهذا ممكن أن يعني يعفى عنه لعموم البلوى، لكن أن الإنسان يقر وضع تمثال صنم في بيته، إيش هذا؟ ترى تمثال بوذا. بعض بيوت المسلمين فيها تمثال ما يسمى بمريم العذراء محطوط في البيت، إيش هذا؟ ما يجوز وضعه، حرام، ما تدخل الملائكة. بعض الناس لا يأبى، يقول هذه تحفة فنية، وبعضه يروح يشتريها بمليون، يقول هذه من القرن السادس عشر، يا فرحتنا على فتح على تحفة من القرن السادس عشر. وترى دكتور الآثار يأخذ الطلاب ويدخل تحت في هذه الآثار والمقبرة ويطلع يحفرون، يقول وجدنا، إيش وجدت؟ بس ارجعوا هاتوا اخرج، إيش طلع؟ تمثال صنم هذا 4000 سنة قاف ميم، وحطوا وهاتوا الصور وهاتوا الجرائد وآثار، هذا حقه أن يكسر يتلف، وش ما هذا؟ أو ما هو شرك قوم نوح؟ ولذلك يعني ترى أن بعض الناس يتساهل في هذه الأشياء وتراها في بيته، وهي من تمثال بوذا، هل من ما يعبد من دون الله، مما يعبد من دون الله. وكان عليه الصلاة والسلام ينبه أهله على المنكرات، خصوصا ما يتعلق بمسائل العقيدة هذه، فقد ذكرت له بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، كنيسة ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما قد أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، مدحت الكنيسة فيها زينة وفيها أشكال وفيها ألوان وفيها، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. رواه البخاري. فإذا قد الواحد يدخل كنيسة ويعجب بما فيها من الزينات والألوان والنقوش والصور والتماثيل، لكن إيش هذا عند الله؟ قبيح جدا. ولذلك الأخطاء هذه المتعلقة بالعقيدة لابد أن تبين. بين قال: هذه كنيسة، هذا شرار الخلق عند الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وأنكر عليه الصلاة والسلام أيضا المنكرات التي يمكن أن يتساهل فيها، مثل الغيبة، النميمة، السخرية، آفات اللسان. ما على الأرض شيء أحق بطول سجن من اللسان، أسهل الأعضاء حركة. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: الضرائر يقع بينهن غيرة. فصفية كانت جميلة جدا، عائشة ربما صار في نفسها رضي الله عنها شيء من الغيرة تجاه صفية، فقالت: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني إنها صفية قصيرة، هي إشارة قالت: حسبك من صفية إنها كذا، إشارة قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني غلبته وغيرته وأفسدته مع غزارته وكثرته، لو مزجت بماء البحر لغيرته، غيرت البحر. فكيف إذا كان واحد عنده 60,000 غيبة وشوية أعمال صالحة؟ وأنكر عليه الصلاة والسلام ما قد يصدر من بعض أهله من كلام فيه تحقير لأحد. ولذلك لما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: وحكيت له إنسانا، حكيت له إنسانا يعني قلدته تقليدا فيه انتقاص، يعني مثل ما نفعل نحن أحيانا، نقلد واحد على شكل استهزاء، نقلد واحد على استهزاء في مشيته، في صوته، في طريقة حديثه، في طريقة ضحكه، في طريقة أي طريقة من على وجه الانتقاص، تحاكي وتشابه وتمثل طريقة واحد في الكلام أو المشي على وجه الانتقاص والسخرية، هذا يعني حكيت إنسانا أو حكيت له إنسانا. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود وحديث صحيح. يعني ما يسرني أن أفعل مثل فعلي أو أقول مثل قولي على وجه التنقيص ولو أعطيت شيئا كثيرا من الدنيا. قال النووي رحمه الله: ومن الغيبة المحرمة المحاكاة بأن يمشي متعارجا أو متأطئ الرأس مقلدا لأشخاص، وهذا شغل طاش ما طاش، هذا حكيت إنسانا، لأن هؤلاء الممثلين يفعلون، يحاكون، يقلدون أحيانا أهل الدين أو الخير على هيئة السخرية والانتقاص، هذا شغلهم، هذا الحديث عليهم واضح. فيروح يمثل مثلا دور ناس من أهل الحسبة، دور أئمة مساجد، خطى إلى آخره، فيحاكونهم في التمثيلية على وجه الانتقاص، وهذا حرام. قال الله: لا يسخر قوم من قوم. فكيف إذا كان الساخر فاسق والمسخور منه مؤمن أو داعية أو آمر معروف ناهي عن المنكر أو مصلح، كيف يكون؟ كان عليه الصلاة والسلام من رحمته بزوجاته أنه يواسي المظلومة ويأمر المعتدية بتقوى الله. وقد مر معنا أنه لما بلغه أن بعض زوجاته قد قالت عن صفية بنت يهودي، وأن صفية بكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي فلانة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك. ثم قال اتق الله يا حفصة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فواساها وكان يحذر أزواجه من صغائر الذنوب فضلا عن كبارها، فقال يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا، رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. محقرات الأعمال ما يحتقرها فاعلها ولا يبالي بها ولا يراها شيئا، يقول هذه صغائر، هذه بسيطة، هذه هينة، إيش يعني إيش سوينا كفرنا؟ بعض الناس يسوي هذا يقول كفرنا، ما كفرت لكن يعني عملت الذنوب على الذنوب، هذه إذا تكاثرت الصغائر تحرق، ثم الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. فمحقرات الأعمال التي يحتقرها صاحبها فإن لها من الله طالبا، يعني مكلفا يعرض عليه يكتبها ويوافي الله بها. فإذا من هو الطالب؟ الملك، خصص لأجلها ملكا يكتبها ويرفعها إليه عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام من محافظة على زوجاته أنه يغار عليهن ولا يرضى بالسوء لهن، وإذا وجد أي واحد يمكن أن ينال إحداهن بسوء أو ينقل وصفها مثلا، ممكن مثلا يتساهل في واحد مثلا يدخل على نسائه فممكن ينقل وصفها إلى أجانب، هذا شيء يجعل الرجل يغار. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر في عدم التحرج من التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني إذا الطفل ما كان مميز للمرأة الجميلة من القبيحة ممكن المرأة ما تحتجب عنده صغير، التابعين غير أولي الإربة مثل العنين أو الخصي اللي ما له شهوة في النساء، عنده علة معينة تجعله ما يشتهي النساء، يعني لا يخشى منه يعني على المرأة في ذلك المكان أو المجلس مثلا، فيدخل في هذا من عنده في خلقته شيء من المشاكلة والمزاوجة بين الطبائع الذكورية والأنوثة بما يسمى يعني لا مذكر كامل ولا مؤنث كامل فيكون مخنث. من هو المخنث؟ ليس مذكرا ولا ليس فيه صفات الذكورة كاملة ولا صفات الأنوثة الكاملة، فهذا في الشرع يسمى المخنث، فهذا له حكم خاص في الميراث، إيش يرث وإيش كيف يورث، له أحكام خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على أزواجه واحد من هؤلاء على أساس أن هذا يعني يتساهل معه في أمر الحجاب لأنه ليس له شهوة في النساء، فيدخل في قوله تعالى أو التابعين غيري أولي الإربة، فكان يدخل عليهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، هذا الشخص هذا الذي فيه العلة والمخنث هذا الذي فيه العلة إذا به يصف امرأة يقول يا رسول الله إذا فتح الله عليك الطائف فعليك ببادية بنت غيلان فلان الفلانية، يقول هذه مرأة في الطائف خذ إيش؟ قال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، يعني كانت عندهم في السابق المرأة السمينة هي الممدوحة والمرغوبة في الزواج لأنها ذات صحة وقوة وتخدم وتعمل وتنجم في البيت، فكانوا يرغبون أكثر في المرأة اللي فيها سمن صحة عافية. طبعا إذا فيها سمن وصحة وعافية ماذا سيحصل للبطن؟ تتثنى عكن عكن تتثنى، يعني يصير فيه كسرات في البطن من السمن. فقال هذه إذا أقبلت أقبلت بأربع أربع عكن، إذا أدبرت من الخلف عمود الفقري سيقسم الأربع فتصير من ورا من الخلف كيف؟ أربع يمين أربع شمال فتصير ثمانية. الحديث في صحيح مسلم قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلن عليكم. فحجبوه خلاص. معناه هذا رجل صح هو ما له شهوة بالنساء لكن ممكن ينقل الأوصاف، يعني ممكن الآن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يصير يراها بشكل يحفظ شكلها يجلس مجلس آخر ويتكلم وفي فلانة صك شكلها. فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العلة انتبه. فقال العلماء في شرح الحديث المخنث الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته وتارة يكون هذا خلقه من الأصل وتارة يكون بتكلف. طبعا بتكلف اللي هم اللي يسموهم اليوم الجنس الثالث، يعني هو أصلا رجل ذكر لكن يتشبه بالنساء فسقا وفجورا. أما الأول هو أصلا في خلقته أصلا هكذا بدون تقليد بدون يعني تعمد التشبه. ودخول هذا على أمهات المؤمنين في السابق كانت الواحدة تظن أنه مباح، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصف حجبه ومنع. ودخل عليه الصلاة والسلام على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأت الغضب في وجهه، فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. رواه مسلم. يعني تأكدي هل هو فعلا أخوك من الرضاعة، هل هو فعلا رضع خمس رضعات فأكثر، هل هذه رضاعة صارت في الحولين في السنتين الأوليين من العمر فعلا، تأكدي. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام غيورا على زوجاته. لازال في موضوعنا شيء نتمه إن شاء الله، فنتوقف هنا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و 6868 لمشتركي موبايلي.
خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلم.